أصحابه له من الصحبة على قدر ما صحبه. إذن حتى الصحبة تزيد وتنقص، هناك صحابي له صحبة طويلة وصحابي له صحبة رأى الرسول صلى الله عليه وسلم فقط في حجة الوداع فنال بذلك الصحبة، لكنه ما لقيه لا قبل ولا بعد، لكنه صحابي. فهل هذا كابن عمر وابن عباس وكأنس وابن مسعود؟ لا، هؤلاء صحبتهم أطول وأعظم، وهؤلاء صحبتهم ثابتة ولكنها ليست كذلك. فهو من أصحابه له من الصحبة على قدر ما صحبه، وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة، فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروه. وهذا هو القول الراجح، الخيرية المطلقة هي للصحابة رضي الله عنهم، وإن كان قد جاء بعدهم من عمل عملا أفضل من عمل بعضهم. فهنا يقال إن الأفضلية مقيدة، كما هو في حق من جاء منا في هذه الأزمان المتأخرة. ورد الحديث المعروف الذي نحفظه جميعا لما فيه من الأجر، قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: لو أني رأيت من إخواني، فقالوا ألسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي. ثم ذكر إخوانه أي الذين يأتون من بعد وهم يؤمنون به ولم يروه، وقال: وإن للواحد منهم، أو إن الواحد منهم ك أو للواحد منهم إيش أجر كخمسين منكم. قالوا: منا أم منهم؟ قال: بل منكم. هنا يعتقد البعض أن هذا دليل على أفضلية الواحد من هذه الأمة من جاء في هذه العصور المتأخرة، يعني أنه أفضل من خمسين صحابي. هذا غلط، الحديث ليس فيه هكذا، هذه مسألة أجر في مسألة معينة، أي أجر من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يره يضاعف على أجر من آمن به وقد رآه، أي في هذه المسألة بذاتها 50 مرة، ولا يعني أفضلية مطلقة من كل الجوانب والنواحي، لأنه إذا فهمت هكذا أشكلت عليك الأحاديث الصحيحة التي فيها: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. إذن هنا تفهم أن المسألة ليست مطلقة كما تظن أنت، الصحابي لا يعدله أحد من هذه الأمة، لا يعدله أحد من هذه الأمة. ولذلك قالوا: شعرة في لحية معاوية خير من عمر بن عبد العزيز. تنبه، تنبه لهذا، الأمر ليس كما تظن. نعم، عمر بن عبد العزيز إمام وصف بالرشد وبالهداية وبالعدل، لكن لا يمكن أن يسوى بينه وبين معاوية رضي الله عنه أبدا إطلاقا، لا مقارنة بين الرجلين، لا مقارنة بين الرجلين. كيف تقارن أحدا ممن جاء بعد الصحابة بصحابي واحد ولو كان من أعدل الناس، ولو كان من أفضل الناس، ولو كان من خيرة الناس في زمانه؟ لا يعدل صحابيا أبدا. إذن هنا يقول الإمام أحمد: فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروه، ولو لقوا الله بجميع الأعمال كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل لصحبته من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير. والأدلة على ذلك كثيرة. هنا قبل أن نقيم إن شاء الله لصلاة العشاء، هذا موقفنا إن شاء الله، بقي شيء قد يقال: قلت في الإيمان إنه قول وعمل يزيد وينقص، وقلت إن تارك أعمال الجوارح لا يكفر بقول الجمهور، وإنما الخلاف في تارك الصلاة، فكيف تقول في الأعمال المكفرة؟ نقول هذا خارج عن موضوعنا، نحن نتكلم عن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص، فالأعمال التي نحن نتكلم عنها الآن كلها داخلة في مسمى الإيمان، فالكلام في كفر تاركها، في كفر تارك الأعمال التي هي من الإيمان. تنبه، وهذا قد يزيل عنك إشكالا عظيما، أن الصحابة ما يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. هذا الكلام الآن في ترك الأعمال الإيمانية، وهذا قد يجيب على القطبيين والحزبيين الذين يكفرون بترك الحكم بما أنزل الله، لأن هذا إذا هم صمموا على الأخذ بهذا الحديث، حديث عبد الله بن شقيق على إطلاقه، نلزمهم بألا يكفروا تارك الحكم بما أنزل الله، لأن الصحابة ما كفروا إلا تارك الصلاة فقط، وهم يكفرون بترك أعمال كثيرة. بل إن الحديث الذي صححه شيخنا الألباني رحمه الله، لتنقضن عرى الإسلام، أو لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فأولها نقضا ماذا؟ الصلاة، وآخرها نقضا الحكم. هم يكفرون بنقض عروة الحكم، مع أنها آخر العرى نقضا. إذا انتخضت هذه العروة ما بقي شيء على قول هؤلاء، فكيف يقال أولها نقضا الصلاة وآخرها نقضا الحكم؟ آخر، معذرة، العكس، فأولها نقضا الحكم وآخرها نقضا الصلاة. هذا هو الحديث. إذا كان الإسلام ينتقض كله بمجرد نقض أول عروة وعروة الحكم، فما في فائدة من ذكر هذا الكلام الباقي. فآخر عرى الإسلام نقضا هي الصلاة، وأول عروة تنتقض من عرى الإسلام هي عروة الحكم. إذا كان الكلام عن أعمال هي من الإيمان، فالصحابة ما كانوا يكفرون إلا بترك الصلاة، وهذا سبق التفصيل فيه. أما الأعمال المكفرة، فأنا أسأل الآن الحاضرين، الأعمال المكفرة هل هي من الإيمان أم هي منافية للإيمان؟ هذا ما يحتاج إلى جواب واضح. فالتكفير بالأعمال المنافية للإيمان لا يتناقض مع هذا الذي ثبت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالأعمال المنافية للإيمان نوعان: أعمال الجوارح، بل وأعمال القلوب. المنافية للإيمان نوعان: نوع ينافي أصل الإيمان ويعارضه معارضة الضد للضد، وهذا يخرج من الملة لأنه ناقض للأصل. ونوع ينافي الإيمان لكنه لا ينافيه ويعارضه معارضة الضد للضد، لا يناقض الأصل، فهذا ينقص الإيمان ولا ينقضه. طيب، نريد مثالا. المثال الأول: السجود للصنم قصدا واختيارا، هذا عمل من الإيمان أو منافي للإيمان؟ منافي للإيمان. طيب، منافي له منافاة للأصل أم للفرع؟ للأصل، لذلك يخرج من الملة لأنه ينقض الأصل، فلا يبقى في القلب عمل قلبي ولا حتى الأصل الذي هو أصل الإيمان، فهذا ينافي أصل الإيمان منافاة الضد للضد. لا يمكن أن يجتمع في إنسان سجود لصنم قصدا واختيارا وأصل الإيمان، لا يجتمعان، لذلك يكفر مثل هذا كفرا مخرجا من الملة. مثال ثاني: قتال المسلم لأخيه المسلم، هذا عمل من الإيمان أو منافي للإيمان؟ منافي للإيمان. منافي لأصله أم لكماله الواجب؟ لكماله الواجب. لذلك فأي نوع من أنواع الكفر قتال المسلم لأخيه المسلم؟ أي نوع من الكفر؟ هل هو الكفر الذي يخرج أو كفر عملي لا يخرج؟ عملي لا يخرج. إذن الكفر العملي منه ما يضاد أصل الإيمان ومنه ما يضاد فرع الإيمان دون أصله، فما ضاد أصله أخرج من الملة، وما ضاد فرعه فإنه كفر عملي لا يخرج من ملة الإسلام. هذا هو التفصيل، وأسأل الله سبحانه أن يبصرني إياكم بالحق، وأن يجعلني إياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ونصلي بإذن الله تعالى صلاة العشاء، وبعدها أجيب على ما تيسر من أسئلتكم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس شروح كتاب أصول السنة لإمام أهل الحديث والسنة أحمد بن محمد ابن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله: والسمع والطاعة، أي من أصول السنة عندنا كذا وكذا وكذا، والسمع والطاعة. والسمع والطاعة للأئمة، والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر، ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. في هذه المسائل الآتية ينبه الإمام أحمد رحمه الله على مسائل تتعلق بالإمامة والإمارة والسمع والطاعة لولاة الأمور من المسلمين والغزو معهم والحج معهم والجهاد من ورائهم والصلاة خلفهم، الجمع والجماعات والأعياد والصيام والفطر، العبادات الجماعية التي لا تكون إلا جماعة، وإعطائهم الزكاة وأنها تبرأ الذمة بتسليمها لهم، أبرارا كانوا أم فجارا، وأن الإمامة تنعقد ولي الإمام أو الأمير بالشورى والاختيار من أهل الفضل أهل الحل والعقد من أهل العلم والسلطان والشوكة، أو تولى ذلك الأمير أو الإمام عنوة ركب الكرسي بالسيف وقهرهم وغلبهم فسلموا له، وأن الولاية على طريقة من هاتين الطريقتين يجب التسليم للوالي برا كان أو فاجرا لمصلحة المسلمين ولجمع كلمتهم ولدرء الفتن وسد الذرائع ودرء المفاسد، وحتى لا تقع بين الناس الحروب ولا تراق الدماء ولا تقطع السبل ولا تنهب الأموال ولا تنتهك الأعراض، وأنه لا يحل الخروج على الوالي سواء تولى الإمارة بالشورى أو بالقهر لا بالسيف ولا بغيره، لا بالسلاح ولا بالكلام، وأن رفع المسلم لسلاحه دفاعا عن نفسه يجوز إذا اعتدى عليه قطاع الطرق واللصوص بما يدفع شرهم فحسب، فإذا فروا لا يجوز له أن يتبعهم ولا أن يقتلهم حال فرارهم، بل فقط من أجل الدفع عن نفسه وأهله وماله. هذه كلها مسائل تضبط الأمور، وكثير منا للأسف لا يعرف هذه التفاصيل، فقد يظن أنه يجوز له على الإطلاق أن يقتل من دخل بيته ليسرق، لا يعرف أنه فقط إنما يجوز له الدفع لا القتل، ولا يحل له أن يقتل ذلك السارق، بل عليه فقط أن يدفع شره بما يقدر عليه. وحتى لو أمسك هذا السارق لا يجوز له لا أن يقتله ولا أن يقطع يده، لأن هذا إنما هو للوالي للإمام ومن ولاه الإمام، فلا يجوز لأحد الرعية إقامة الحدود ونحو ذلك. وأن الحدود ثابتة بالكتاب والسنة ومنها الرجم، فهذه المسائل كلها تدور حول هذا الموضوع المهم للغاية، ما هي حقوق الولاة على رعيتهم، وماذا يجب على الرعية، وما الذي يجوز للرعية وما الذي لا يجوز. فيقول: والسمع والطاعة للأئمة، والأدلة في ذلك كثيرة، حتى إن الخوارج والمعتزلة والروافض من هذه الأمة زعموا أن الصحابة وضعوا هذه الأحاديث، وأن أمراء بني أمية اشتروا ذمم الصحابة بالمال، وأن أبا هريرة كذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تلك الأحاديث، وأن أبا سعيد كذلك، وأن اتهموا الصحابة بأنهم باعوا دينهم بعرض من الدنيا قليل، وأنهم وضعوا هذه الأحاديث لتستتب الأمور لبني أمية. والذي وقع في مثل هذا نسأل الله أن يجازيه بما يستحق، فإن هؤلاء كما سمعتم في الدروس الماضية أرادوا الطعن في الإسلام، فما وجدوا سبيلا لذلك إلا بالطعن في حملة هذا الدين، الصحابة رضي الله عنهم أعدل هذه الأمة، الصحابة رضي الله عنهم أعدل هذه الأمة وأتقاها لله بعد رسولها صلى الله عليه وآله وسلم. فمن أصول أهل الحديث والسنة السمع والطاعة لولاة الأمور مهما كانوا ما داموا مسلمين، لا يجوز أبدا نزع يد من طاعة ما دام مسلما، وإن كان من أفسق الناس، وإن كان من أفجر الناس، وإن كان من أظلم الناس، لا يجوز الخروج عليه ولا نزع يد من طاعة، فقط يعصى في معصية الله وتبقى طاعته فيما سوى ذلك، لا يعصى إلا في المعصية، إذا أمر بمعصية فلا يسمع له ولا يطاع في تلك المعصية فحسب، ويبقى السمع والطاعة فيما سوى ذلك. لا يجوز نزع يد من طاعة لأن الوالي فاسق أو فاجر أو سكير أو عربيد أو زاني أو خمار أو مهما فعل ومهما كان ما دام مسلما، وإنما يرى منازعة مثل هذا الخوارج والمعتزلة، فلا تكن خارجيا ولا معتزليا، لا تكن خارجيا ولا معتزليا، فالخوارج يكفرون مثل هذا تكفيرا صريحا، والمعتزلة يقولون ليس مسلما وليس كافرا، لا يسمونه لا مؤمنا ولا كافرا وينزلونه منزلة بين المنزلتين زعموا، ويقولون ليسوا ولاة أمور ولا تجب لهم طاعة كما يفعل الآن كثير ممن يطلق عليهم فصائل الصحوة الإسلامية. تجدهم يقولون لا نكفر الحكام، يقول لهم طيب إذن هم ولاة أموركم، يقولون لا، لا يلزم من عدم تكفيرنا لهم أننا نعتبرهم ولاة أمور، ليسوا ولاة أمورنا. لماذا؟ يأتونك بشروط الإمام العادل، يأتونك بشروط الإمام العادل، يقولون لك الإمام يشترط فيه كذا وكذا 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 وكذا، أن يكون أعلم الناس بالكتاب والسنة. هذه شروط الإمام العادل. عندما يكون الإنسان منا من أهل الحل والعقد ومن أهل الشورى ويريد أن يختار للناس إماما، هذه الشروط هي التي ينبغي أن تعمل في مثل هذا. لكن من تغلب على الناس بسيفه وقهرهم وهو ظالم وسكير وعربيد وفاسق، هذا مسلم، وإن كان فاسقا وإن كان فاجرا وإن كان ظالما وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، هل الذي يضرب ظهرك ويأخذ مالك يكون عادلا؟ الجواب لا. فكيف إذن يأمرنا صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك؟ إذن هو يأمرنا بالسمع والطاعة لذلك الفاسق الظالم الفاجر، ومع ذلك لا يرى أبدا أهل الحديث والسنة أن يخرج على مثل هذا. ونبينا صلوات الله وسلامه عليه أمر بطاعة ولاة الأمور ما داموا مسلمين، وأنه لا يجوز نزع يد من طاعة إلا في حالة واحدة، إلا أن تروا كفرا بواحا، كفرا لا يختلف فيه عاقلان، بل أقول لا يختلف فيه عالمان. فإن رأيت عالمين يختلفان في كفر الحاكم فاعلم أن كفره ليس بواحا، لأنه لو كان بواحا ما اختلف هذان العالمان في كفره. فالكفر البواح هو الذي لا خفاء فيه ولا غموض ولا لبس، لا يحتمل أي احتمالات إلا الكفر. وبواح أي ظاهر كالشمس، كما يرى الناس الشمس في رابعة النهار عيانا لا يختلفون في أنها الشمس، فلا بد أن يكون كفره من هذا النوع في الظهور، لا يختلف فيه اثنان، لا يختلف فيه اثنان أبدا، كفرا بواحا، إلا أن تروا كفرا بواحا لكم من الله فيه برهان. والمراد بذلك أنه خرج من ملة الإسلام، لا كما يقول بعضهم أليس قتال المسلم لأخيه المسلم كفرا وبواحا؟ نقول لا لا، ليس هذا هو المراد ها هنا، لأنه لو كان ذلك هو المراد لضربت الأحاديث بعضها ببعض، فكيف يجتمع كونه يضرب ظهرك ويأخذ مالك وهذا فسق، والفسق شعبة من شعب الكفر بلا شك، فيصدق على قتال المسلم لأخيه المسلم أنه كفر، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فهذا كفر. لكن ليس هو المراد في تلك الأحاديث إلا أن تروا كفرا بواحا، فالمراد أن يكفر الوالي كفرا بواحا، أي أن يخرج من ملة الإسلام لكم من الله فيه برهان. وإلا لو اعتبرت أن المراد هنا بالكفر كما فصل في الليالي الماضية من أن شعب الكفر كفر كما أن شعب الإيمان إيمان، فكل المعاصي هي من شعب الكفر، فيصدق عليها أنها كفر بهذا المعنى، لكن ليست مرادتنا هنا إلا أن تروا كفرا بواحا لكم من الله فيه برهان، المراد أنه خرج من ملة الإسلام بلا شك. فلا يجوز نزع يد من طاعة إلا في حالة الكفر البواح الذي لنا من الله فيه برهان، أما دون ذلك فيبقى إماما وأميرا. وهنا أيضا ننبه على أن ما ذكره الإمام أحمد من تسميته بالأمير أو بالوالي أو بأمير المؤمنين ليس المراد به تحديد هذه الألفاظ، بل إذا سمي رئيسا أو حاكما أو شيخا أو أميرا أو ملكا فإنكم تعرفون أن الخلافة على منهاج النبوة كانت في أول العهود الأولى فقط، ثم بعد ذلك انتهى هذا وتحول الأمر إلى ملك عاض ثم إلى ملك جبري، فهذا من قرون طويلة. فالتسمية هنا ليست مرادة لذاتها، خليفة، أمير، حاكم، رئيس، ملك، شيخ، كل هذه في النهاية تعني أنه هو ولي أمر الناس. وأيضا الأصل في ولاية أمر المسلمين أن يكون لهم إمام واحد لجميع المسلمين في الأرض، ولكن إذا لم يتحقق هذا الواجب فلا يعني أبدا أن الأمر قد انقضى وانتهى، وأن الناس صاروا أفرادا وأحادا ليس لهم أئمة أو ولاة، بل إن هذا الواجب ينتشر في تلك الولايات التي انقسمت كما حصل هذا من قرون بعيدة. فبعض الناس يظن أن انقسام المسلمين إلى دويلات أو إلى دول أنه أمر حديث، هذا أمر حصل منذ فترة بعيدة من الزمان، بل لعله منذ 1000 عام كان للمسلمين في المشرق ولاية وفي الأندلس ولاية أخرى غير التي في المشرق، وهذه لها أمير ويعتبر أميرا وله سمع وطاعة، وتلك لها أمير وله سمع وطاعة، ولا تداخل بين الولايتين، أي لا منازعة بين الولايتين على أرض واحدة وعلى رعية واحدة، بل هؤلاء في مكان وهؤلاء في مكان، كالحال الذي وصلنا إليه الآن من أن الشعوب المسلمة صارت مقسمة بفعل المستعمر الغاشم الذي سلك السبيل المعروفة سبيل الشياطين فرق تسد، فوضع حدودا مصطنعة بين بلاد الإسلام، وما زالت المنازعات الحدودية إلى يومنا هذا بين الدول المسلمة. وهذا مقصود من أعداء الإسلام من الكفار المستعمرين، أنهم يشغلوا المسلمين بعضهم ببعض. فليس معنى ذلك أننا نقول إذن ليس للمسلمين ولاة أمور وأنهم صاروا أحادا وأفرادا وليس لهم لا ولاية ولا إمارة، هذا غلط، هذا خطأ. بل إن هؤلاء الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا قد أخطأوا خطأ عظيما لما سلكوا سبيل إنشاء التنظيمات والجماعات وتولية أمراء على هذه التنظيمات والجماعات، يبررون لأنفسهم ما يمنعونه من ولاة الأمور الحقيقيين، فتجدهم يقولون لك انظر المسلمون يجب أن يكون لهم خليفة واحد، تقول ما شاء الله طيب هذا جميل، ثم ماذا؟ وبما أنهم الآن ليس لهم خليفة واحد إذن كل هؤلاء الحكام لا ولاية لهم، تقول هذا جميل، ثم ماذا؟ يقولون إذن يجب علينا أن نعيد الخليفة الواحد، تقول هذا جميل، ثم ماذا؟ قالوا إذن يجب أن ننشئ نحن جماعة، ما شاء الله، ثم ماذا؟ ثم نبايع أمير هذه الجماعة، تقول ثم ماذا؟ فإذا قامت جماعة في المشرق وجماعة في المغرب يقول لا بأس لا بأس، كلها ستصب في مصب واحد، فعدنا من حيث بدأنا. فلماذا إذن كان الاعتراض من أول الأمر على تعدد ولاية أمور المسلمين ما دمتم في النهاية وصلتم إلى أنها جماعات وتنظيمات، وأنها كلها في النهاية ستصب في مصب واحد، وأنها ستؤدي إلى قيام الدولة الواحدة بزعمكم؟ ثم أنت ذكي وأنا كذلك ذكي، لماذا أتبعك؟ الأفضل أن أكون متبوعا، فكما أنشأت جماعة وصرت أميرا لها فأنا كذلك، أنا عندي عقل وعندي ذكاء، أنا أعمل جماعة. وهذا الذي يحصل في هذه الجماعات، هذا هو الذي يحصل، أنها كلما مضى من الزمان شيء انقسمت على نفسها. ولذلك قلت في بعض الدروس والمحاضرات إن هذه الجماعات تنشطر ثم تنشطر ثم تنشطر، فبدأت بجماعة الإخوان المسلمين، وما لبثت هذه الجماعة انقسمت على نفسها إلى هضيبيين وقطبيين، ثم خرجت من تحت عباءتها جماعة التكفير والهجرة ثم خرجت جماعة السروريين والجماعات الأخرى على نفس المنوال هلم جرة، فقلت إن الانشطارات الحزبية أشد على دين الله من الانشطارات النووية. الانشطارات الحزبية التي فرقت المسلمين وجعلتهم شيعا وأحزابا كما قال الله تعالى كل حزب بما لديهم فرحون، هذه أشد على الإسلام والمسلمين من الانشطارات النووية. فالصحيح كما يقول الشوكاني رحمه الله إن الولاية في الأصل واحدة، ولكن إذا لم يتحقق ذلك فهل الذي لا يدرك، الذي لا يدرك كله، هل يترك كله أم نعمل قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم؟ هذا هو الصحيح، ما أمرتكم به من شيء فاتوا منه ما استطعتم. الواجب الذي لا يمكن تحقيقه كاملا يجب تحقيق ما تيسر منه. فكوننا الآن نقول ليس للمسلمين خليفة واحد.
أخي الكريم، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، فالرجاء متابعة ما تبقى في الشريط التالي.
يجب على كل مسلم إذا دخل ولاية واحد من هؤلاء الأمراء أن يعترف به أميرا لهذا المكان وإماما فيه، وأنه له سمع وله طاعة ما دام يعيش تحت ولايته، ما دام يعيش تحت سلطانه، فهذا أولى وأولى وأولى من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه، ولا يجلس على تكريم